الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: رجل مسافر الى اوروبا وليس هناك مسلمين اعطاهم زكاه الفطر، هل يجوز ان يجوا له هل يجوز الزكاه اهله وعرضهما او يخرجها في الدوله التي يعيش فيها اهلها؟ تقول ان مسافر الى اوروبا والبلاد بها الفطر ليس بها المسلم ويصيب تلعيب كان واجب عليك اخراج زكاه الفطر. معلوم ان بدء هذا الكلام الغالي لكن بامر الاعراب في بلده فيحسبونها الان لان بدء الزكاه لغير المسلمين لكن سواء كانت زكاه الفطر او زكاه المال فما كان عندك الان مال يقول باقي هذا الفقير المسكين وهو نصراني لا يجوز، فانها فزكها خاص بالمسلمين. حتى ولو كانوا يجاهدون لكانوا مثلا كفر فاكل سارا او ينتمون الى الاسلام ولكن ليسوا بالمسلمين حقيقه فتدفعها لهم لا تجيب، لان من شرط صحه دفعها ان يكون بمسلم، وغير المسلم لا يجوز زكاته منه. فانت اذا عمدت اهلك اذا حل وقتها يخرجونها عنه فانه مسلم ان شاء الله.
والدي على قيد الحياه وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يحج، فهل يجوز ان احج عنه علما بانني حججت عن نفسي عده مرات؟
تقول ان والدك شيخ كبير لا يستطيع ان يحج لكبر سنه، فهل تحج عنه؟ نعم لا بأس، لك الله خير فلا مانع. فأنت يا حجبت عنه فهو منك لوالدك، وإذا الله قد يصله الثواب وأنت أيضا تؤجر على إحسانك وبرك بوالدك. فإنه جاء بالحديث سمع رجلا يقول: لبيك عن سبرمة؟ قال: من سبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن سبرمة. وروي أنه موضوع عن ابن عباس. وكذلك قصة المرأة التي قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: اقض الله فالله أحق بالقضاء. الحاصل إذا حججت عن والدك بعدما حججت عن نفسك فأنت إن شاء الله مأجور وهذا بر، وإن الله قدر حجك فالثواب يكون لوالدك.
لي سيارات أستعملها أحيانا مركبا في التنقل، لكن لي نية في بيعها، فإذا حال علي الحول فهل تجب فيها الزكاة؟
تقول إن عندك سيارة أو سيارات تركبها للتنقل، ولكن تقول لو حصل مشتري بمعنى بيتها هذه لا زكاة فيها، ما دام أنك تستعملها واشتريتها أنت للاستعمال، إلا ما عندك نية. إذا الله جاد بأنفسك هذا لا يؤثر، حتى بيتك قد ينساكنا لو يجيش في قيمة جيدة بأسه. فالحاصل ما بها زكاة، كل شيء معد للاستعمال فهذا ما في زكاة. حتى ولو عزم الإنسان أن ما يجيه قيمة تريها أن يبيعها، فمجرد نيتها لا تؤثر، لأنه لم يشتريها عند ابتداء بنية التجارة، إنما شراها للاستعمال.
وعلى سائر يقول: لا يخفى مال العلماء من منزلة عند الله، فكيف الطريق لأن يكون الإنسان عالما العلم الحقيقي؟
تقول: كيف يكون الإنسان عالم العلم الحقيقي؟ لكن أنت صار عالم إلا بالتعلم في جهد طويل سنين طويلة، تأخذ العلم عن المشايخ اللي يوفرونك مدلول القرآن والسنة ويوفرونك إلى ما هو الحق، لأنه لا يسوغ أن تأخذ العلم من الكتاب، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ثم العلم لا يدرك بالتبني، بل لا بد من أخذ عن الأساتذة الأفاضل المحققين وبذل الجهود وسهر الليالي في تحصيله، أما مجرد التمني بتحصيل العلم فهذا صعب، كما في تمنيت أن تمشي فيها مناظرة بغير عناء وجنون فنون.
ما حكم من سعى قد ركعتي الطواف ولم يتذكر الطواف إلا في أثناء السعي فصلى بعد السعي؟
تقول ما حكم من سعى قبل أن يصلي ركعتي الطواف؟ ماذا؟ أي معنى؟ لأن ركعتي الطواف إن ما دام أنك بت وخرجت إلى السعي، وإن لم تصلي ركعتي الطواف إلا بعد السعي فعمرتك صحيحة إن شاء الله ولا شيء عليك.
ما حكم إهداء قراءة القرآن للميت خاصة إذا كان الميت لا يعرف يقرأ القرآن في حياته؟ وما حكم إهداء الطواف والعمرة للحي؟
تقول ما حكم إهداء القرآن ثواب القرآن للميت؟ لا بأس، إذا الله قدير فإن الثواب يصله، وهو أنك إذا قرأت القرآن فبعدما تختم تقول اللهم اجعل ثواب ما قرأته لفلان لوالدتي أو لوالدي وإن كان في حياته لا يقرأ، فالله إذا قدر يصله ثواب هذه القراءة التي قرأتها لا مانع منه. وكذلك الثواب أيضا في أوائل قول العلماء وإن كانت عبادة بدنية فإنها تصل إليه، أما العمرة عن الحي فلا تعتمد عن الحي ولا تحج عنه إلا بإذنه، إذا أذن فنعم، أما إذا لم يأذن فلا، فلا أن تحج ولا تعتمد عن الحي إلا إذا أذن لك، أما الميت فيجوز لأن إنه قد انقطع وتعذر.
امرأة مريضة تراجع المستشفى أسبوعيا وطلب منها دم، فهل يجوز أن يسحب منها دم وهي قائمة؟
تقول امرأة تعالج تراجع المستشفى وهي قائمة وأرادوا أن يأخذوا منها دم يعمل التحليل، فهل يجوز؟ الأولى أن لا يكون إلا بالليل خروجا من الخلاف، فإن كثيرا من العلماء يرى أن خروج الدم من الجسم يفسد الصوم، مستدلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يحتجم فقال أفطر هذا، يعني الحاجم والمحجوم، وما أفطر المحجوم إلا بسبب خروج الدم منه، فقال أفطر هذا، فألحق العلماء أن الدم يخرج من الجسم أنه يفسد، لكن الأولى أن يكون الليل، فإن كان محل ضرورة فأنا أرجو أن لا حرج إن شاء الله.
إذا صلى الشخص فوق سقف البيت وكان هذا السقف مرتفعا عن الكعبة فهل يكون مستقبلا للقبلة؟
تقول إذا صلى الإنسان في بيت مرتفع لكنه متوجه إلى القبلة إلا أن بناية الكعبة أسفل كالمصلين الآن في جبل أبي قبيس يستمعون جدا عن الكعبة، نقول نعم الصلاة صحيحة سواء استقبل الأهل أو استقبل الهواء، حتى ولو كنت في الطائرة معلوم أنك مرتفع قليل جدا عن الكعبة، لكن إذا استقبلت الهواء هواء الكعبة فهذا يجزي، كما أنك لو كنت أسفل لو كان هناك سلبات أسفل في الأرض لعمق أمتار والبناية فوق لكنك مستقبل قرار الكعبة فإن ذلك أيضا يجزي. الحاصل أن استقبال قبلة بناية وأسفل منها إلى ما يمكن، وكذلك ما فوقها حتى إلى السماء أو إلى العرش كله قبلة أسفل.
المرأة إذا كانت بعيدة عن أوليائها في مسافة القصر وأرادت أن تتزوج فهل يجوز أن يزوجها القاضي من غير مراجعة للأولياء؟
تقول المرأة إذا كانت بعيدة عن أوليائها مسار القصر فهل يزوجها القاضي؟ لا، ما دام أن أولياء مسار القصر أصبح الآن مسارة القصر قريب ما في كلة ولا في مشقة، يسمعك كالرياض الآن تتصل بالتلفونية بلحظة، فهل لو كانت أختك عندك هنا مثلا وخطبها رجل وأخوك في الرياض أو في أجيال تقول أنا غايب من مشاهد بطن القاضي أو أنا بجوز نظرا إلى غيبة الولد. لا، يقول هذا الآن تقاربت المواصلات وشغلت والأونات عالية كلها، فلا بد من مراجعة وليها. نعم.
إذا صلى الإمام التراويح وفرغ منه ودخل في الوتر وجاء مأموم وظن أنه بالتراويح فأحرم بالتراويح ثم تبين له في أثناء الصلاة أنه في الوتر فهل يجوز له قلب النية إلى الوتر؟
تقول إذا جاء إنسان والإمام الوتر مثلا ودخل على أنه في التراويح ثم اتضح أن الإمام وتر، لا صلى التراويح كمل مع الإمام، وإذا كلم الإمام يجيب سبوه ويجيب ركعة
لا تبلوش
ولا احسن له
او لا. رجل عنده سيارات للشحن يستعملها في نقل البضاعة للتجارة، فهل تجب فيها زكاة؟
تقول ان عندك سيارات تستعملها لنقل البضائع فهل فيها زكاة؟ يقول لك لا، لانك لم تشتريها للتجارة، اما اذا اشتريتها للاستعمال فهذه ما فيها زكاة. من السيارة تركبها مثلا من بيتك إلى محل عملك وتملئها على واجب فهل لها زكاة؟ أو السيارة أيضا التي تكب جراب مثلا تشيل على حقها أو صراب أو رجل أو غير ذلك، ما عندك من مثلها لكن تكبها كل وراك فهل لها زكاة؟ أو السيارات التكشي كذلك، أو السيارات اللي تعمل بها على بوايا
هل كلها لها زكاة؟
إن الزكاة إذا اشتريتها بمنك في التجارة تريد فيها المكسب، اشتريتها مثلا بمئة ألف سيارة نقل تريد أن تبيعها على 22، أما دين وإلا حاضر هذه يعني إذا حل عليها الحول أو على قيمتها تريد بأيدي بها زكاة، أما غيرها فلا.
الموظف الذي يحال على التقاعد يعطى مبلغا من المال عن اجازاته القديمه التي لم يستعملها من قبل الدوله، فهل يجب في هذا المبلغ زكاه؟
تقول الموظف اذا احيل التقاعد والدوله اعطته مقابل اجازاته وقت العمل فهل في هذا المبلغ زكاه؟ يقول لك لا، ما في شيء، اذا استلمتك لا، لكن لو سكيت على ابن صندوقك وحال على العلا في زكاه كذا. أما مجرد قرضك له من وزارة المالية فهذا ما في شيء، لأنك ما بلغته إلا حين وقع في يدك، وقبل أن يقع في يدك لا ملك لك، فيعتبر الغلو من حين ملكته.
هل الحجر من الكعبة؟ وإذا كان كذلك فهل تجوز الصلاة فيه مستدبرا الكعبة؟
تقول هل الحجر من الكعبة؟ يقول لك جزء من الكعبة مقدار 6.5 هذا من الكعبة، وما زاد على هذا الحجر ليس منها. وقولك هل تصلي مستدبرا للكعبة؟ يقول لك لا، لأنه لا بد من استقبال شاخص للكعبة، لا بد أن تستقبل شاخصا منها على كل حال. وأما بريئة أنا ما أتحفظ بريئة على كيف طائفة من العلم، لا بد أن تستقبل قبلة، وإنما المهم بالذريرة. إذا قلنا أن الحجر في مقدار 6.5 هذا من الكعبة، لأن قريش عندما أرادوا بناء الكعبة قصرت بهم النفقة، قالوا لا يدخل في بناء إلا أعمال حلال، ولقى عندهم المال بكسب، وطلعوا منها من مال الحجر 6.5 من نفس الكعبة. فهذا لو صليت به الفريضة لا تصح على مذهب الإمام أحمد، ولكن الصلاة النادرة تصح ولا بد من أن تستقبل الكعبة.
من فرض
من لا بد أن تستقبل إذا كنت بنفس الحجر مؤخرة، لا 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 ما يجي، لأن لا بد أن تستقبل شاخص من الكعبة منتظر متى انتهى موجودة.
من فرط في قضاء رمضان من غير عذر وأدركه رمضان آخر فما الحكم؟
تقول من فرط في أيام من أيام رمضان العام الماضي وأدركه رمضان هذه السنة ولم يصل بعد انتهاء رمضان هذه السنة يلزمك القضاء والإطعام، تقضي ما فات وتطعم عن التأخير، وهذا إطعام عن كل يوم مسكين. والمسكين وهذا إطعام مجبر أو استطاع من تمر أو من أرز عن كل يوم. نعم.
من فاتته الركعة الأولى من الصلاة الجهرية أن يعيد قراءة الفاتحة جرا أم سرا؟
تكون فاتت الصلاة الأولى الجهرية وقام بقضائها فهل يسر بقراءة الناس؟ نعم يسر، هذا هو الأولى لأنه يجوز، وإن كان لا مانع، لأنه سبق أن قلنا لك البارحة أن الجهر هو السر كله سر من السنة القولية أو سنة سنة بعد، لأن الإمام لو جهر في صلاة الظهر أو جهر في صلاة العصر فلا صحيحة، أو أسر في المغرب والعشاء والفجر الصلاة صحيحة، وليس هذا بجهر. الحاكم إذا قلت تصلي تقضي ما فاتك فتقضي ذاتها، والأولى أن تكون ست إلا الظهر فلا حرج في ذلك. نعم. ما لم تسوي على غيره.
نعم. زمزم هل يجوز الاستنجاء به؟
فقل ماء زمزم هل يجوز الاستنجاء به؟ المسألة خلافية، مذهب جمهور العلماء أنه لا بأس به، يجوز الاستنجاء وإزالة النجاسة به، وأما القول الآخر لا مكروه قراءة التوجيه، وإلا ما يصل إلى درجة التحريم. مستدلين بحديث أنس فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حديبية قل عندهم الماء وكانوا نحو 1400 رجل من الصحابة ولم يكن عندهم ماء، فجيء إلى الرسول بماء قليل في قبعة فوضع أصابعه فيه، قالوا فرأينا الماء ينبع من بين أصابعه فتوضأ القوم، فهذا الماء ماء شريف ببركة أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وما هذا توضأه؟ قالوا إذا كان الوضوء لم يستنجى من هذا الماء الشريف الذي وضع به النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه ورأى الماء ينبع بين أصابعه، فكذلك ماء زمزم ماء شريف هو بهذه المثابة. وصح عن علي بن الربيع أنه دعا بسلف من ماء، يعني لجو من ماء فاغتسل بها من ماء زمزم. الحاصل إذا لم تجد غيره فلا حرج إن شاء الله، كما يقال الجمهور أهل الإسلام.
هل يجوز لي استعمال دواء أدهن به وجهي وهذا الجهاز له رائحة وأخشى أن أدخل بالحلق وأنا صائم؟
تقول هل يجوز أن تدهن وجهي بدواء وهذا الدواء له رائحة وتخشى أن يدخل حلقك وأنت صائم؟ الوجه مو المنظر، إنما المنظر هو العينان والأذنين، هذا هو الذي يكون يلحق، أما مجرد سر الوجه فأنا أرجو أن لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن بشرط أن لا تجد طعمه بالحلق، إن وجدت طعمه بالحلق فالأولى تركه، وإذا لم تجد طعمه بالحلق فلا حرج إن شاء الله.
الصائم على يجوز له أن يقبل زوجته وأن يداعبها وما أشبه ذلك؟
تقول الصائم هل يجوز له أن يقدر زوجته وأن يداعبها؟ هذا لا ينبغي، ولا سيما للشاب، لأنه من دواء الوطي، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لشيخ كبير ومنع منه شابا، والعلماء قال تكره القبلة لمن تتحرك شهوته، والقول أنها تحرم، ولكن الصواب إذا كانت الشهوة تتحرك فهذا لا ينبغي بكل حال، أما إذا كانت لا تتحرك شهوته فأرجو أن لا حرج إن شاء الله.
حججت أنا وأمي وزوجتي وأخي في هذه السنة، وفي اليوم الأول بعد رمي جمرة العقبة أي عند اليوم الثاني رمينا جمرة العقبة هي الأولى عن طريق الجهل، ثم الوسطى ثم الصغرى، ولم نعلم بالحكم إلا بعد غروب الشمس من ذلك اليوم، وفي اليوم الثاني رمينا الجمار صحيحة، فما الحكم؟ علما بأن هذه الحجة لي أنا وأمي وزوجتي ثم أما أخي فهي فريضة.
تقول إنك رميت في اليوم الأول من أيام التشريق، يعني في اليوم الحادي عشر، لأن يوم العيد ما في إلا رمي جمرة العقبة فقط، لكن اليوم الحادي عشر الذي أول أيام التشريق تقول إنك رميت ورميت الجمرة العقبة الأولى ثم الوسطى ثم الدنيا التي تعيش فيها الخير. وفي اليوم الثاني علمت ورأيت اليوم الثاني مرتبا، ماذا؟ ظنك اليوم الثاني مرتب جائز، لكن اليوم الأول إن كنت أعدت فلا عليك، يجوز ولا عليك إن شاء الله. إن كانت أعدت رجل اليوم الحادي عشر أعدته بعد الزوال في اليوم الثاني عشر فلا عليك شيء. فإن كانت ما أعدت حتى الآن هذا على الدم أنت وزوجة كلهم.
من المعروف أن الميت لا ينفع ولا يضر، وهذا ما نراه في ديننا الحنيف ونقرأه في سيرة سلفنا الصالح، ولكن بعض الصوفية ادعى أن الميت ينفع، ويقولون أن موسى نفع هذه الأمة في ليلة الإسراء لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه التخفيف، فهل هذا صحيح؟
يقول إنك تعتقد أن الميت لا ينفع ولا يضر وأن النافع الضار هو الله، هذا هو الأصل جزاك الله خير، وهذا هو الذي نعتقده ويعتقده المسلمون ويعتقده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرج عليه سلم وآت. وقلت إن الصوفيين يعتقدون أن الميت ينفع محتاجين بخطبة موسى، هذا غلط يا أخي، هذا غلط. وأي نزع؟ أولا موسى عليه السلام قال روحه كان في السماء، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما في ضعي الصلاة الخمس قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع، فالذي خسر الرب هو الرب هو الذي خسر عنا السلام، بدلا من خمسين صارت خمسة، وصار الأجر وهو لم ينقص من أجر خمسين صلاة، من جعل الحسنة صلاة وعشر أمثالها. فموسى عليه السلام ما نفعك أبدا بعد وفاته، وإنما خالف النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التشريع، في مقام التشريع، ولهذا الرسول لم يقل لنا إن موسى نفعنا، ولم يقل لنا الرسول ادعوا موسى او اسجدوا لموسى او اذبحوا لموسى او انظروا لموسى، ابدا. الرسول الذي اخبرنا بهذا لم يامرنا بان نسجد لموسى او عيسى او نوح او ابراهيم، مع ان ابراهيم افضل من موسى عليه السلام، ومع هذا لم يامرنا باي شيء من ذلك. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكل هذه من المغالطات التي لا أصل لها. فأنا كل صوفية إذا كنت تقول مثلا فهل الرسول أرشدنا بأن نتقرب إلى الله بجاه موسى؟ لا يستطيع أبدا. فقل لا، الرسول أعلم بالله منا ومنك، فهل أمر الصحابة بأن يذبحوا لموسى أو أمر الصحابة بأن يدعوا موسى أو يقول يا موسى تربك التخفيف لنا؟ أبدا، لا يمكن أن يجدوا حربا لا صحيح ولا ضعيفا ولا موضوع، وإن هذه من المغالطات الباطلة التي لا أصل لها. كل رجل قررنا أن موسى نفى فهذا الرسول أرشدنا إلى شيء من ذلك؟ كل هذه من أبعاد الإسلام.
الحاملين بالأولاد الصغار وهم يطوفون، ما حكمهم علما بأن الأطفال لا يمكن طهارتهم بالاستمرار والطواف مطلوب له الطهارة؟
تكون الأطفال من الطهارة مشروط له الطهارة، والحاملون للأطفال يتعذر وضوءهم، نقول لك بل من وضعت ما صح وضوءه، لأن الوضوء لا بد له من نية، والطفل لا نية له، لكن يصح طهاره وان لم يكن على طهر، لا تشترط طهاره في حق الصغير، بدليل ان امراه وضعت الى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا بالمال، فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك اجر، ولم يامرها بان توضئه. وكذلك ابو بكر رضي الله عنه طاب بمحمد بن ابي بكر في المهد، ولم ينقل انه امر بالوضوء، لان لو وضعه ما صح وضوءه، لان الوضوء لا بد له من نيه، ودون السرجنين وهذا الطفل الضريع لا يوجد له. الحاصل انك لو قفت بطفلك الصغير وان لم يتوضا فالوضوء هذا القرار صحيح ان شاء الله.
ما حكم دراسه القانون والحكم به؟
ما حكم دراسه القانون والحكم به؟ القانون المخالف للشريعه عندنا من اوامر الشريعه ما يكفينا ويغنينا عن القانون. واي مصلحه بالقانون وضعه الرجال من ارائهم والحكم من ابطل الباطل. قال الله تعالى ومن لم يحكم يعني بما انزل الله اذا لم يحكم بما انزل الله قال فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. وقال ادع حكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال ولا تفسدوا الارض بعد اصلاحها. اصلاحها هو الحكم بشريعه الله بكتاب الله وسنه رسوله. والفساد في الارض هو الحكم في الارض بغير ما دل عليه القران العزيز والسنه النبويه. لا يجوز التحاكم الى غير القران والسنه. قال الله تعالى الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا ويريد الشيطان ان يردهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فالحاصل ان التحاكم الى القوانين الوضعيه المخالفه للقران والسنه لا يجوز وهو من اكبر المعاصي. بل قال بعض اهل العلم بتكفيره. وان كان ابن عباس يقول انه كل دونكم كما هو معلوم في كتب التفسير وغيرها. نعم.
من يقرأ القرآن في الحرم أو في غير الحرم من المسلوكين من أجل الحصول على المال فهل هذا جائز وأن يكون عليه إثم إذا فعل ذلك علما بأن هناك من يقرأ القرآن ليس للعبادة وإنما للحصول على المال فقط؟
قدر به المال يشهد إنما الأعمال بالنيات. إن كان لا يقرأ تقربا إلى الله وإنما يقرأ من أجل أن الناس يتصدقون عليه فهذا باطل ولا ثواب له وهو مخطئ بكل حال ولا ينبغي ان يطع. ان كان يقرا لله ونيته التقرب الى مالكه وباريه فهذا لا حرج انما الاعمال بالنيات الحاصل. وقد جاء حديث ابي هريره ان اول من تسعر بهم النار ثلاثه ذكر منهم رجل متعلم قرا القران وجيء به الى الله تعالى فعرضه الرب نعمه عليه فيقول ماذا عني؟ قال يا ربي قرات فيك القران حتى قرات. فيقول له الرب كذبت وتقول له الملائكه كذبت وانما قرات في قال وقائل كذبت. ثم يؤمر به ويشهد على وجهه بنار جهنم. فهؤلاء اول من تسعر بهم الناس المتصدق والمجاهد والمتعلم. الذي تعلم لا لله والمتصدق لا لله والمجاهد لا لله بل يقال وشجاع ومجري وبطل وما اشبه ذلك.
من جاء من افريقيا للتعليم او للتعلم ونوى العمره وظن ان جده هي الميقات فلما وصل جده تبين له انها ليست ميقاتا ولم يمكنه الرجوع فترك العمره ودخل مكه بدون احرام فماذا عليه؟
تقول جئت من افريقيا للتعلم ونويت العمره لما وصلت جده ولكن اشتبه لك المال المكان ودخلت بدون احرام ما سؤالك على الصحيح؟ ما دام انك ما نويت عمره بكليه فلا حرج عليك حينئذ ان شاء الله لان المسك قد يلزم من احرم دون الميقات. اذا جاء مثلا ناوي العمره ثم أحرم من جد هذا أيضا. أما إذا دخل بدون إحرام فلا شيء عليه.
ما حكم من ولد في بلد يهودي أو نصراني ولم يعلم عن الإسلام فإذا دعي ظن أن ميرته هو الصواب ولم يسلم؟
فقل ما حكم من ولد في بلاد يهودي أو النصارى أو غيرهم من سائر الكفرة ولم يعرف الإسلام وإذا دعي بالإسلام أبى ظن منه أنه على حق، فهذا لابد أن يعرف الإسلام ويبين له، فإذا وضح له الإسلام فلا يرضى، لأن كثيرا من الكفرة إذا لم على حق. اقرأ قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا تلقى أثمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذر نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. حتى ولو اعتقد أو رضي أنه على حق لا بد من تبريره وإفهامه من الإسلام إن قبل بدها وإلا قبل وكانت عليه الحجة فالله هو الذي يتولى.
ما حكم الصيام في وقت العمل الضروري؟ قال: يجوز للإنسان أن يفطر في رمضان إذا دخل شهر رمضان في وقت الحصاد للفلاح لزرعه، ويجوز الصيام بعد انتهاء الحصاد أم بعد انتهاء الحصاد أم لا؟ لأن عندنا في الغرب بعض العلماء يفتون بأنه إذا دخل شهر رمضان في وقت الحصاد يجوز للفلاح أن يفطر ويقضي بعد الحصاد.
تقول: ما حكم الإفطار للفلاح إذا دخل عليه رمضان واحتاج إلى حصاد الزرع؟ لا ينبغي أن يصوم إلا بالحالات الضرورية التي يخشى بها مثلا ذهاب زرع ولا يستطيع أن يحفظ زرع مع وجود الصوم، لا يقدر بكليه. ثم لو أخر يعني تلف الزرع وذهب ماله هذا لا حرج، أما إذا كان يمكنه أن يصوم فهذا يلزمه، أو يمكن أن يؤكد الزرع فهذا لا يجوز له، وإنما هذا من حالات الضرورية. قد أثبت العلماء في مسألة الدباء دباء أولاد الجراد إلى هد الزروع كما كان يكون السابق، وجاء رمضان في مثل هذه الأوقات، فإذا أرادوا يتابعون استطاعوا لأجل الصوم، وعند رسول أكل زروعهم. فأتى بعض العلماء بجواز الإفطار لأجل أن يتابعون عن أكل خضارهم وزروعهم، لكن لا ينبغي التساهل في مثل هذا أبدا، فعليه أن يصوم ويستعين بالله إلا بالحالات الضرورية التي لا يطيقها ويخشى فوات ماله، فأرجو أن لا حرج من ذلك.
ما حكم السترة في الحرم؟
ما حكم السترة في الحرم؟ لولا أن يفتح السترة لكنه تركها لا حرج، فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون بين يديه، وكذلك ابن جميل كان يصلي والطائفون بين يديه، وابن عمر أيضا كان يصلي والطائفون بين يديه. قالوا: هذا يدل على أن اتخاذ السترة في الحرم أنه أمر لكثرة الجاي والرايح والذهاب والداخل وكلام الحجاج، وإلى هذا أشار جمع من العلماء بأنه لا مانع من ترك السترة في الحرم وفي الزحمة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى والناس بين يدي النبي في بير بن عمر وهذه من الصحابة رضي الله عنهم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه محاضرة للشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، ليلة 7 رمضان عام 1400 للهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن جهنم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. هذا الحديث حديث عظيم جليل قدر كثير الفوائد عليه تدور عقائد المسلمين، وهو مبين لأركان الإسلام الخمسة، فلا يتم إسلام عدل إلا باستجماع هذه الأركان، فإن الركن إذا سقط البيت، كما أن بيتك إذا لم تؤسس وخرب الأساس فإنما كان أعلاه يسقط. وهذه هي مباني الإسلام التي عليها أوامر الإسلام تنبني وتتبرع من هذا، أولها شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله وأنك تشهد شهادة الحق يقينا قطعا جزما، لأنه لا يعبد في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وأن عبادة ما سواه باطلة. والمعنى هو أنك تفرده بالعبادة، أي أنك لا تشرك معه غيره، لا نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فتكون دعاؤك واستغاثتك وطلبك المدد منه سبحانه وتعالى، لئلا تذبح إلا له ولا تنذر إلا له ولا تدعو إلا إياه ولا تستعين إلا به ولا تسأل المدد إلا منه. وهذا معنى قول إبراهيم الخليل إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، فإن الله تعالى قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. وقول إنني براء مما تعبدون هو معنى لا إله، وقول إلا الذي فطرني هو معنى إلا الله. فهذه الكلمة وهي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هي معنى لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله أي لا إله، أي لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. فما تراه في كثير من البلاد المنتسبة إلى الإسلام من البناء على القبور والذبح لها وطلب المدد منها، كل هذا ينادي لا إله إلا الله. فما جعلت الله إلها واحدا، بل جعلت إلها آخر مع الله، وهو هذا المقبول الميت الضعيف. كيف تذبح له؟ كيف تنذر له؟ كيف تطلب المدد منه؟ هو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فضلا عن أن يدفع عنك ضررا أو يجلب لك نفعا. وهذا بعينه هو الشرك الذي نهى عنه القرآن ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عنه الصحابة رضي الله عنهم، ونهى عنه التابعون وعلماء هذه الأمة، كلهم ينهون الإنسان ألا يبرد العبادة إلا لله، وأنك لا تتعلق لا بقبر ولا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي ولا غير ذلك، بل هذا كله لله. فما دعوا في كثير من البلاد من البناء على القبور والذبح لها وطلب المدد منها، كله يتناغى مع شهادة أن لا إله إلا الله. فإنا نقول لك: نعم، نطقت بشهادة أن لا إله إلا الله، لكنك لست من أهلها، لأنك جئت بما يناقضها، جئت بما يبطلها، وهو أنك تدعو عبد القادر الجيلاني أو الدسوقي أو الحسين أو البدوي أو السيدة نبيسة أو زينب أو أي إنسان في بلاد المغرب أو مصر أو اليمن أو غيرهم. كل هذه من الأمور الباطلة لا تدعو إلا الله، فإن الله يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين. كما بالآية أخرى إن الشرك لظلم عظيم، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فمجيئك إلى هذا الولي وطلبك منه ما لا يقدر عليه إلا الله كله مبطل بشهادة أن لا إله إلا الله. كذلك البناء على القبور يذكره مناد لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر بتسوية القبور كما قال علي رضي الله عنه لأبي العياش كما في صحيح مسلم: ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع سورة إلا تمسها ولا قبرا مشربا إلا سويته. فالحديث يدل على وجود هدم البناء المبني على القبور، ولأنه من وسائل الشرك ومن ذرائعه وهو مرموء باتفاق المسلمين. فقد جاء في صحيح مسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه، فهذا يدل على تحريم البناء على القبور. وما تشاهدوا في البلاد الأخرى ليس بجديد، من أنهم يبنون على قبورهم ويعظمونها. كل هذه من الأمور الباطلة. فالتوحيد الصافي الحقيقي هو انجذاب الروح إلى الله والتعلق بالخالق البارئ الذي بيده الضر والنفع وقطع الألائق عن جميع الخلائق والاتصال بالله جل وعلا. هذا هو التوحيد الحقيقي. أما مجرد النطق بشهادة أن لا إله إلا الله مع أن الإنسان يأتي بما يناديها لم يكن من أهلها، ألا ترى لو توضأت ثم كنت تصلي ثم أحدثت فهل تصح صلاتك؟ فلا تصح مع وجود الحدث، فكذلك عباداتك لا تصح مع وجود الشرك. فلو نبحت للقبر أو نزلت القبر ثم جئت تعتمر وجئت تصوم وجئت تحج فإن عملك مردود عليك، لأنك لم تخلص عبادتك لله. والله يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صدقاتك وعباداتك وحجك وعمرتك وصومك وصلاتك كلها مردودة عليك ما دام أنك تركت شيئا من عبادة الله لغيره، لأن جعلت هذا الميت شريكا مع الله حتى ولو قلت إنه واسطة بيني وبين الله، فالله لم يقبل أن يكون بينك وبينه أي واسطة ما. بل قال تعالى: ادعوني استجب لكم، ولم يقل جعلت بيني وبينكم وسائط. وقال: واذا سالت عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي. وفي الحديث: اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اي انك اذا سجدت ودعوت الله فانت قريب منه، لا يحتاج إلى أن يكون بينك وبينه واسطة أبدا. إنما هؤلاء الملوك قد يكون بينك وبينهم واسطة وزير أو مورثان له جاء أو ما أشبه ذلك. أما الرب فلا يرضى
أن يكون بينك وبينه واسطة، بل أمرك أن تدعوه، أمرك أن تبتهل إليه، أمرك أن تسأله جل وعلا. ألم تقرأ قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين؟ فالله لم يرى أن يكون بينه وبين خلقه واسطة. ما هذا الرسول واسطة في التدبير والبيان بما يحبه الله ويرضاه، والبيان بما يكرهه الله ويأباه. فنعم وواسطة في التدبير، أما بالعبادة فلا، فهي لله وحده. وهذا كله هو معنى ما جاء في الحديث بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله كما بيناه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.